بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لكم التسجيلات السلفية بأبين جعار هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان
فضل المساجد وشناعة تدميرها.
الآن أترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة المباركة عن فضيلة عمارة المساجد وفضل تعظيمها واسم تعطيلها وتدميرها. عباد الله، يقول تعالى في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فبين الله تعالى في هذه الآية المباركة أن تعظيم ما عظمه الله جل وعلا دلالة على إيمان العبد، ودلالة على صلاحه وتقواه. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: شعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة، وتعظيمها بإجلالها والقيام بما أمر الله جل وعلا فيها وتكميلها على أكمل وجه يقدر عليه العبد. ثم قال رحمه الله: وإن تعظيم شعائر الله برهان على صحة إيمان العبد، فإن من عظم ما عظم الله فإنه تابع لتعظيم الله وإجلاله. فهذه الآية العظيمة يا معاشر أهل الإسلام فيها الأمر بتعظيم ما عظم الله جل وعلا. ومن أعظم ما عظم الله جل وعلا بيوت الله هذه المساجد التي عمرت بطاعة الله ولعبادة الله. بل جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب البقاع وأحب الدور وأحب البنيان وأحب الأماكن إلى الله جل وعلا المساجد، وأبغض البلاد إلى الله جل وعلا، وأبغض البقاع إلى الله جل وعلا الأسواق، لا لما فيها من الانشغال عن ذكر الله والغفلة عن طاعة الله. فدل هذا الحديث العظيم على عظمة المساجد وعظيم قدرها عند الله جل وعلا. فمن عظمنا عظمه الله، فإن في هذا دلالة على إيمانه وتقواه. معاشر أهل الإسلام، لفضيلة المساجد أثنى الله جل وعلا على عمارها ومن سعى في تسييدها وبنائها وتهيئتها لطاعة الله ولعبادة الله. قال تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أي هؤلاء هم الذين وجبت لهم الهداية، وهم الذين كانوا من أهل السعادة، وهم الذين نال الفلاح. من عمر مساجد الله وعمارة بيوت الله تكون بتشييدها وبنائها وتهيئتها لعبادة الله. وهذه يسميها العلماء العمارة الحسية، وأعظم من ذلك عمارتها بأداء فرائض الله فيها وعبادة الله فيها وذكر الله جل وعلا فيها وتعليم شرع الله جل وعلا فيها. فهذه العمارة هي العمارة التي بنيت المساجد من أهلها من أجلها. قال تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الآية العظيمة بينت أن من أعظم ما تعمر به المساجد ذكر الله وإقام الصلاة وطاعة الله جل وعلا، وأن من جاهد نفسه لهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله لم تشغله وظيفة عن أداء فرائض الله في المسجد، ولم تلهيه تجارة، ولم ينشغل بمتجر ولا بأمر دنيوي عن الحضور إلى بيوت الله وأداء شعائر الله، فاز بهذا الأجر العظيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق كل يوم فيعود بناقتين سوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ انظر إلى هذا العرض العظيم، كل يوم يذهب إلى هذا المكان الذي هو قريب وليس ببعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود بهذه الغنيمة العظيمة ناقتين من أعظم النوق وأغلى النوق وأفضل النوق وأنفسها ثمنا من غير إثم، يأخذها حلال من غير ظلم من غير تضييع لفريضة ولا ارتكاب لمحرم، من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقال الصحابة كلنا يريد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واسمع لما قال، إنما هذا مثل يضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليقرب لنا هذه الفائدة العظيمة، فضيلة المساجد والذهاب إليها لعبادة الله والجلوس فيها لذكر الله غنيمة أعظم من الدنيا بما فيها. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آية خير له من ناقة، آية واحدة خير من ناقة تساوي مئات الألوف، أو آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر، ثواب قراءة آية في المسجد أعظم وأجل من أن تملك ناقة عظيمة. فكيف بالذي يأتي إلى المسجد ويؤدي فرائض الله ويصلي ما تيسر من النوافل ويكثر من قراءة القرآن؟ كم سينال من الأجور؟ كم سيحرك من الفضائل؟ لتعلم أخي بالله فضيلة المشي إلى المساجد وأداء طاعة الله فيها والبقاء فيها لعبادة الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة. الله أكبر، انظر إلى الأجر العظيم لمن أدى الفرائض في المساجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أن أحدكم إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، أي في الجنان، وحط عنه بها خطيئة. ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، لا زال الملائكة تدعو لك وتستغفر لك وتشفع لك عند الله ما دمت في المسجد، ولا زالت الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي ما لم يحدث. فهذا الحديث العظيم فيه فضيلة الاجتماع بالمساجد لأداء فرائض الله والبقاء فيها لذكر الله جل وعلا. بل صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله ما رواه الحارث بن أسامة في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واسمع إلى هذا الحديث العظيم، إن الله ينادي يوم القيامة، إن الله ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة وهم متعجبون: ربنا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ من ينبغي أن يجاورك وأنت العالي على كل شيء؟ من ينبغي أن يجاورك؟ فيقول الله تعالى: عمار المساجد، عمار المساجد هم جيران الله وهم أقرب الخلق إلى الله، كيف لا؟ والله تعالى يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمسالك. فلنعرف يا معاشر أهل الإسلام فضيلة هذه البيوت، ونعرف قدرها ونعظمها، ونحرص على عبادة الله فيها وملازمة طاعة الله جل وعلا فيها، فإنها والله من أعظم القربات وأجل الطاعات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، سمعتم أن من دلالة إيمان العبد وصلاحه وتقواه أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من عدم تعظيم بيوت الله أن يتخلف العبد عن المجيء إليها لأداء فرائض الله جل وعلا. فهذا المتخلف عن المساجد وعن الصلوات وعن العبادة في المسجد، هذا لم يعظم شعائر الله. عظم الدنيا، عنده الوظيفة أعظم من المساجد وطاعة الله، عنده الدنيا وعنده المتجر وعنده المزرعة وعنده شهواته وملذاته أعظم من هذه الشعيرة العظيمة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الأمر من الكبائر التي يستحق عليها صاحبها العقاب والنكال. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فدل هذا أن التخلف عن الجماعة ليست من صفات أهل الإيمان. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ألا وإن من عدم تعظيم بيوت الله أن يفعل فيها ما لا يليق بها من البيع والشراء أو إنشاد الضالة أو اللغو والرفث وغير ذلك مما لا يليق ببيوت الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يبيع في المسجد يقال له: لا أربح الله بيعك. وفي الرجل ينشد الضالة في المسجد يقال له: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهكذا اللغو والجدال والمراء والخصومة ورفع الأصوات في المساجد ليس من تعظيم شعائر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق، أي لا تجعل المساجد كالأسواق، فيها اللغو وفيها الرفث وفيها السخط وفيها معصية الله جل وعلا. ألا وإن من المنكرات ومن عدم تعظيم شعائر الله أن يأتي المصلي إلى المسجد وهو يحمل على ملابسه تلك الصور التي هي صور لكفرة من اللاعبين والمغنين والممثلين والفاجرين والفاسقين. هذا ليس من تعظيم شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، البس اللباس الذي يحبه الله جل وعلا، البس اللباس الذي تتعشى فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يحصل من بعض الشباب منكر عظيم، منكر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبا معصفرا، ثوبا من ثياب الرجال، لكنه مصبوغا بصباغ خاص بالنساء. فقال عليه الصلاة والسلام: أمك أمرتك بهذا؟ فقال عبد الله بن عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام: أغسله يا رسول الله. قال: بل احرقه، بل احرقه، فإذا كان هذا اللباس وهو أهون من الذي يفعله الشباب، يأتون بثياب فيها هذه الصور، وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لو رأى هذه الملابس التي على شبابنا؟ والله إنها ينبغي أن تحرق وأن تمزق، ولا يليق بالمسلم أن يلبس ثيابا في شعار كافر أو لفاسق، فضلا من أن يلبس لباسا فيه صورا لهم. فهذا من عدم تعظيم شعائر الله، ومن عدم تعظيم شعائر الله أن يأتي بعض الشباب إلى المسجد وينظر في جواله يلعب فيه تلك الألعاب، أو ينظر فيه إلى تلك المقاطع، ينظر إلى النساء وإلى ما لا يرضي الله جل وعلا في بيوت الله، في تلك البيوت المعظمة التي ما بنيت إلا لذكر الله، وهو ينظر إلى مسلسل أو إلى ممثل أو إلى لاعب أو يلعب تلك الألعاب. فليتق الله شباب المسلمون وليعظموا ما عظمه الله جل وعلا. ومن عدم تعظيم شعائر الله ما يفعله الصوفية في بعض البلدان من الاجتماع في المساجد وضرب الدفوف والتغني والتراقص والتمايل في المساجد، بحجة أنهم يذكرون الله وأنهم يعبدون الله وأنهم يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من الاستهانة ببيوت الله وإدخال الله والطرب إلى البيوت التي عمرت لذكر الله جل وعلا. عباد الله، من أعظم الكوارث والجرائم التي ارتكبها أهل الإجرام في بيوت الله ألا وهو تدميرها وإحراقها والصد عن طاعة الله جل وعلا فيها، وقتل الصالحين والعلماء والعباد والقرآن فيها. رأينا على مر التاريخ وسمعنا في كتب أهل العلم ما فعله التتار في بلاد الإسلام، فجروا المساجد وحرقوها وقتلوا المصلين فيها، فلم نتعجب لأنهم أهل كفر بالله جل وعلا. لكن قد سطر التاريخ جرائم للباطنية وللمكارمة وللرافضة، قتلوا الحجيج، قتلوا الحجيج وهم في طريقهم إلى بيوت الله، وحرقوا المساجد وهدموها على عباد الله. بل ذكر أهل العلم أن في القرن الرابع الهجري هجم الباطنية المكارمة على بيت الله الحرام في شهر ذي الحجة وفي يوم التروية، فاستباحوا المسجد الحرام في الشهر الحرام في أول أيام الحج، قتلوا الحجيج حول الكعبة، قتلوا الحجيج والمصلين وهم متعلقون بستار الكعبة، وألقوا بجرهم في بئر زمزم، خلعوا باب الكعبة ونهبوا لباسها وخلعوا الحجر الأسود منها، وفعلوا ما لم يفعله اليهود ولا النصارى. وفسر التاريخ هذه الجرائم التي يفعلها الباطنية والرافضة في بيوت الله وفي عباد الله، وها هو التاريخ يعيد نفسه، يعيد نفسه لمن جهل خطر الرافضة. وقبل سنين حاصر الرافضة بلاد دماج، وحاصروا أهل الخير والصلاح فيها، علماء الإسلام وحفاظ القرآن، ضربوا المساجد بالدبابات وضربوا المساجد بالهاونات، قتلوا فيه الطلاب والحفاظ والرجال والنساء، ومزقوا المصاحف، وفعلوا فعلا شنيعا جليلا ليعلم الناس خطر الروافض وخطر الحوثيين على الإسلام وعلى المسلمين. لا يعرفون لله قدرا ولا يعظمون لله شعيرة ولا يتوسعون عن فرد دم. وها هو التاريخ يعيد نفسه في هذا الأسبوع وفي ليلة الاثنين 26 من شهر ربيع الأول قبل 4 أيام فقط، إذا بالرافضة وهم مقبلون على بلاد مارب يتوجهون إلى قبيلة مراد، يريدون مركز السنة ودار الحديث، يريدون تهجير أهل الخير والصلاح كما هجروهم من دمات، هجروا مئات الأسر، سردوا الآلاف من بيوتهم ومن دار العلم ومسجد السنة، ولم تطب نفسهم بذلك. إذا هم يضربون المسجد بأعظم ما عندهم من سلاح، وأفسد ما عندهم من سلاح، وأدمر ما عندهم من سلاح، الصواريخ البالستية لم يضربوا بها إمريكا، ولم يضربوا بها اليهود، ولم يضربوا بها الروس، ضربوا بها أهل الإسلام، ضربوا بها المسلمين، ضربوا بها بيوت الله جل وعلا. الطلاب آمنين في بيت من بيوت الله في ذلك الليل، وإذا بهذا الصاروخ يضرب الطلاب، فيمتلئ المسجد بدمائهم، وتمتلئ المصاحف بدمائهم، وتتلطخ جدران المسجد بدمائهم. جريمة عظيمة، الإعلام يتغاضى عنها وكأن شيئا لم يحصل، لكن الله جل وعلا مطلع على جرائم الرافضة وعلى جرائم الحوثيين. أبعد هذا يجهل المسلم خطر الحوثيين ويتمنى أن يمكنوا في بلاد الإسلام؟ بعض المسلمين يتمنى وصولهم، قال حتى ينقص الصرف. الله أكبر، تريد شيئا من متاع الدنيا بجمال الإسلام وقتل الصالحين وانتشار الكفر؟ تبا لك أيها العبد الذي من أجل متاع من الدنيا ترضى بتمكن أهل الكفر، بتمكن أهل الكفر وتفرق أهل الزندقة وذل أهل الإسلام. فيا عباد الله، يا أيها المسلمون، علينا أن نعلم هذا الخطر، وعلى أهل الإسلام أن يجتمعوا صفا واحدا لدحر هذا الباطل، وعلينا أن نكثر الدعاء، علينا أن نكثر الدعاء أن الله جل وعلا يكفي بلادنا شر الرافضة، وأن ينصر أهل الإسلام ويمكن لأهل الخير ويدفع عن بلادنا كل سوء ومكروه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم عليك بالرافضة وسائر أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجدونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت شملهم وفرق دمعهم وعطل أسلحتهم وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميتهم وقوي عزائمهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم لكم التسجيلات السلفية بأبين يعار. هذه المادة وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أبي عامر عبد الله بن أحمد الحكمي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان
فضل المساجد وشناعة تدميرها.
الآن أترككم مع المادة المذكورة.